أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. في ظل هذا الحديث شرعنا في المرة السابقة في بيان الكلام على أول هذه المهالك ألا وهو الشح والبخل، وبينا في المرة السابقة الكلام على معنى الشح والبخل والتفريق ما بين هذه المعاني من الناحية اللغوية والاصطلاحية ومظاهر هذه الآفة الخطيرة. واليوم نعرج على تتمة هذا الأمر فنبين إن شاء الله تعالى عاقبة الشح والبخل وآثاره وأسبابه وعلاجه، فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذا الأمر في جلستنا هذه إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية، عاقبة الشح والبخل والآثار المترتبة على هذه الآفة المهلكة، عايزين نتأمل هذا الأمر جيدا لأنه ده اللي حيمثل الدافع للتخلص من هذه الآفة. لما تعرف مدى خطورتها تبتدي تشرع في إصلاح نفسك لو وجدت في نفسك شيئا من هذه الآفة. أول شيء، الشح والبخل يورث النفاق. قال الله جل وعلا في سورة التوبة في بيان صفات المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. شوفوا الآية خطيرة ازاي بقى، هو كل الحكاية عملوا ايه؟ عاهدوا الله عز وجل إذا ربنا من عليهم بالمال وبهذا الخير لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ودي كلمة غالب الناس، لو ربنا فتح علي وأعطاني من أبواب الرزق أنا هبقى رجل خير وهعمل مشاريع خيرية وهعمل حاجات طيبة كتير وهعمل حاجات كتير أوي لله، بس ربنا بس يديني شوية الفلوس دول. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، قال لك طب وبعدين وعيالي كمان يعيشوا بقى العيشة اللي أنا كنت عايشها، وبعدين الزمن في الوقت ده بقى خطير ومحدش آمن أنه في لحظة من اللحظات يحصل له فقر مدقع ويخسف بماله كله، ممكن المال كله يروح في أي صفقة ولا يروح في بورصة ولا يروح في حاجة، لا يا عم خلي الفلوس معانا علشان خاطر تنفعنا وقت الزنقة. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، ونسوا الكلام خالص وتولوا وأعرضوا عما كانوا عاهدوا الله عز وجل. الآية خطيرة ليه؟ لأن ربنا قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يا نهار أبيض، نفاق إلى يوم يلقونه، يبقى يعيش منافق طول عمره بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الآية دي ترعب أي حد في الطريق. كلنا عاهد الله على التوبة، وكلنا عاهد الله عز وجل على إصلاح الأحوال، وكلنا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إسف يا رب بما أخلفوا الله ما وعدوه، وهل منا من أحد لم يخلف الوعد والعهد الذي قطعه بينه وبين ربه؟ افتكر رمضان اللي فات، آخر عهد وآخر وعد، وعدت فيه ربنا وانت واقف وقاعد بتبكي، وطلعت قلت خلاص هبطل وهبطل هبطل، ثم أخلفت. وبما كانوا يكذبون، وأخطر الكذب كذب الإنسان على نفسه، إن هو يصدق نفسه ويصدق إن هو على الجادة وإن هو عايز ربنا وإن هو فعلا عايز الطريق ده، وهو في الآخر خالص كذاب، هو يريد شيئا آخر. كيف وقد قيل؟ أول أثر من آثار الشح والبخل، ولاحظوا الآية جت لتعطينا هذه الإشارات. القصة بقى أنه هو إيه الدافع اللي خلاه يخلف الوعد، وإيه السبب اللي خلاه يصدق نفسه ويكذب؟ السبب الأساسي من الله ده كله إيه؟ شح دفين في نفسه. الشح ده مش بالفلوس بس، شح بكل شيء زي ما قلنا المرة فاتت من مظاهره. فهو شحيح بأنه يعمل أي حاجة لله سبحانه وتعالى. إذا وجد حظ النفس يشتغل، لو وجد في السكة دي حاجة هيشتهر، هيحس بثناء الناس، هيحس أنه هو بيحقق ذاته، هو وجدها يعمل، لم يجدها يتنكر ويعرض. فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل فيه. الأثر الثاني عسر الأمر والشقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، استغنى عن الله وكذب بالحسنى، وكذب بما أوجب الله على العباد به من التصديق بالعقائد الحسنة، فسنيسره للعسرى. ابن القيم بيقول: والتيسير للعسرى يكون بأمرين، أولها أن يحول بينه وبين أسباب الخير فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه، ينوي نيته شر، اللي جواه شر، اللي على لسانه شر، اللي على جوارحه كذلك. هنا نقف ونقول حاجة عشان تنفعنا: لما تلاقي رجلك تقلت قوي والأمور متقفلة قوي ومش ماشية معك خالص، ابحث في هذا المعنى. يمكن هي دي الآية الوحيدة اللي في القرآن اللي فيها تعسير الأمر، فسنيسره للعسرى بخلاف من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هنا الأبواب متقفلة، فلو وجدت هذا من نفسك فابحث عن هذا الشح الدفين. الأمر الثاني اللي بيتكلم عليه ابن القيم في معنى التيسير للعسرة أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر كما حال بينه وبين أسبابه، بمعنى أن ده والعياذ بالله يكون سبب في شقائه يوم القيامة، فينغص عليه عيشه في الدنيا فلا تتيسر أموره، وكذلك ينغص عليه يوم القيامة حين يلقى الله عز وجل. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. الفضل ما زاد عن احتياجك، ما قلنا لكش خد من رأس مالك وما تاخدش من احتياجاتك الضرورية، بالعكس أنت مطالب بأن تنفق على أهلك، ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك أعظمها الدينار الذي أنفقته على أهلك. يبقى المسألة مش كده، احنا عندنا توازن، لكن تبقى شيء فضل عن احتياجاتك الضرورية فإنك إن تبذله خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. فإن عشت على كفاف اللي يكفيك، وعلى اختلاف طبقات الاجتماعية، بس ده يعني يقدر يعيش بمبلغ وقدره مثلا 1000 جنيه يقدر يعيش ويعيش كويس، واحد تاني يبقى محتاج 2000 جنيه عشان يعيش عيشة كويسة العادية ما فيهاش أي نوع من مظاهر البذخ ولا الإسراف ولا الطرف هكذا. لكن لو بدأ يصرف 3000 و4000 يبقى هنا بقى دخلنا في حيز الإسراف، فهتلاقيه بيعمل إيه؟ بيصرف في حاجات ثانوية في تحسينيات فضلا عن أن يكون ينفقها في حرام. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. يبقى لما تيجي تنفق المال ابدأ بمن تعول اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليك النفق عليهم. واليد العليا خير من اليد السفلى، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فكونك عندك مال هذا خير لا شك. كان بعض السلف يقول لولا ابن المبارك لتمندل بنا هؤلاء. سفيان الثوري كان يقول لولا ابن المبارك لتمندل بنا هؤلاء، كان عملونا مناديل، يعني كانوا خلونا ما نسواش. لولا ان ابن المبارك كان بيدفع من ماله على الدعوة وعلى طلبة العلم، ينفق في هذه الأبواب، لولا ذلك كانوا لعبوا بنا كورة. فهكذا ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن المنكدر: كان يقال إذا أراد الله بقوم شر أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. وهذا زماننا، نسأل الله العافية. الأثر الثالث من آثار الشح والبخل الهلاك، هلاك المجتمعات والأمم، والهلاك الذي يكون على الإنسان في خاصة نفسه. فسر هذا الهلاك بما شئت بقى، علل نفسية، ضنك في الحياة، فسره كما تشاء، فتختلف الهلاكات بالنسبة للناس، كل يأخذ منه النصيب الذي يكون على قدر فعله. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. عمله حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. الحديث أخرجه الإمام أحمد في الزهد بإسناد حسن. إذن يكون الشح والبخل سببا للهلاك في الدارين، هلاك في الدنيا مع ما ينتظره من الهلاك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من قبلكم فاستحلوا حرماتهم. إذن الشح يفتح أبواب الشر ويفتح أبواب الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. حملهم على فعل الرذائل، فتح عليهم أبواب القطيعة، قطيعة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وأمرهم بالفجور ففجروا. والمسألة يعني لما تشوف واحد كده فاجر يعني وعاتي ومتجبر ومتكبر في الأرض وقاعد بيعمل كل المفاسد دي، ما يخطرش ببالك أبدا أنه يكون السبب الأساسي أنه عنده شح. إيه اللي دخل ده؟ دايما إحنا متفهمين الأمر في جانب واحد اللي هو الجانب المادي وبس، ما بيصرفش يبقى هو ده. هذا كما ذكرنا في المرة السابقة ده شيء من جملة أشياء. كان الماوردي يقول: إن البخل يحدث من الأخلاق المذمومة عدة أشياء، أخطرها أربعة: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. قال: وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق لم يبق معه خير. حريص، وإحنا قلنا ليس شيء أفسد على دين المرء من الحرص وطلب الشرف كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والشره، فتح بقه على طول، فيبقى مش بس حب للدنيا، يعني إذا كان حب الدنيا ده رأس كل خطيئة، لا، الموضوع عنده بقى موضوع متمادي جدا، شره طمع وجشع في طلب الدنيا. وفي نفس الوقت فيه سوء ظن ابتداء بالله، فهو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى إنه لو أنفق هيتخرب بيته، فلا يريد أن ينفق شيئا، ويسيء الظن بالناس، الناس دي كلها حقدين، الناس دي كلهم كذا، الناس دي كلهم كذا، كلهم بيبصوا لي، كلهم عايزين فلوسي، دول بيحسدوني. فهكذا يسيء الظن بالناس أول ما يتملك المال. أنا لم أرى أحد الأثرياء لا يعاني من هذه المسألة، دايما تلاقيه متخوف. الناس بتبص لي، هو أنا لما جبت يعني عربية جديدة فيها إيه يعني؟ الناس بتقول عليا، الناس بتعمل، والناس كذا، الناس كذا، طول الوقت متخوف. يقعد بقى يدعي ويعيش بقى في دور الفقر وكذا وكذا عشان الناس ما تسألش عليه، فعايش ضنك آخر ومش عارف يستمتع طبعا بالنعمة بهذا الشكل. فضلا عن منع الحقوق، لا سيما حقوق الله سبحانه وتعالى من زكاة وصدقات وغير ذلك. فهم ذلك عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن كان رجلا ثريا وكان رجلا مباركا، طرف في يده ذهب زي ما بيقولوا. فكان إذا طاف بالبيت يقول، وده أول درس عملي عايزين ناخده النهاردة، الدعاء ده، كان يقول: اللهم قني شح نفسي، ولا يزيد على ذلك في الطواف. طول ما هو طايف ما بيقولش الله اللهم قني شح نفسي. فجاءه أحد الناس وقال: يا هذا، لما تقول هذا؟ يعني أنت بس واقف على اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. قال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل كذا وكذا وكذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى من علي بأن أكون متسع الصدر، وفي نفس الوقت من علي بالكرم. سعة الصدر هنا أقصد بها أنه ما يبقاش بخيل، ما يبقاش شحيح النفس، بل هو واسع الصدر سخي النفس. إنني إن وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل كذا وكذا وكذا من المحرمات. من الآثار المترتبة على الشح والبخل أنه يحرمها، أي يحرم نفسه من الأجر والثواب، فيغلق عليها من حيث أراد أن يفتح لها. قال الله عز وجل: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي يمنعها الأجر والثواب، كما قال القرطبي. قال ابن الجوزي: يبخل عن نفسه، أي بما ينفعها في الآخرة. قال سلمان الفارسي: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: ربي تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه. وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. فالأرض تدعى عليه والحفظ يدعون عليه، وهؤلاء دعواتهم مجابة: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. من الأثار كذلك الأثر الخامس: البغض من الله. يا ربنا يكرهك، يكرهه، يبغضه، والبغض أشد الكره. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فسمى الذين يبغضهم فقال: يبغض الشيخ الزاني، هذا الرجل الكبير في السن الذي ليست عنده أي دافع للوقوع في مثل هذا الفحش، يعني انقطعت عنه هذه الأسباب، كبر في السن فكيف يزني. والبخيل والمتكبر يبغضهم. يا يمكن دي بمقام كل اللي احنا هنذكره من آفات ومن آثار سلبية. أصل إذا أبغضه فماذا بعد؟ كما إذا كان الأمر دايما احنا نقول العكس: إذا أحبك خلصت كل مشاكلك، فإذا أبغضك يبقى اتقفلت عليك كل الأبواب. قال ابن القيم: السخي قريب من الله ومن خلقه ومن أهله، قريب من الجنة بعيد عن النار. والبخيل بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. كان يحيى بن معاذ يقول: ما في القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا فجارة. الواحد يحبهم، ربنا سبحانه وتعالى يفطر القلوب على ذلك. الإنسان السخي حتى لو وجدته مش ملتزم ومش ماشي في طريق ربنا صح وبيعمل معاصي كذا وكذا، بس رجل سخي، تأبى القلوب إلا محبتهم. وليس في القلب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا. إذن فمن الأثار السلبية أنه يكون سببا لبغض الله وبغض الناس. الأمر السادس من هذه الآثار أنه يقدح في مروءته، يعني ما يبقاش إنسان عدل، ما يبقاش إنسان ثقة، ما يبقاش إنسان محل احترامك. المعنى كده أصحاب المروءة، أصحاب الأخلاق الفاضلة، الناس اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي أولاد الأصول، هم دول أصحاب المروءات، أهل الأصول. قال حبيش بن مبشر: قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ودول أئمة الحديث، أئمة الجرح والتعديل، والناس متوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. قالوا الكل اللي احنا عبدنا عليهم بقى، الناس دول كلهم عمرنا ما شفنا راجل صالح ويكون بخيل. بل ذكروا في ترجمة أبي الأسود الدؤلي عالم النحو الشهير أنه كان رجلا ذا عقل ودين وذا لسان، يعني رجل فصيح وبيان وفهم وذكاء وحزم، غير أنه كان ينسب إلى البخل. قالوا فهذا الداء قدح في سائر هذه الصفات، فلم يعد أبو الأسود له مقام اللهم إلا أن يذكر أنه واضع علم النحو فقط، فضاعت هذه الشيم وهذه الصفات النبيلة مع هذا الداء الدوي الذي يقدح في مروءة الإنسان. الأثر السابع أنه يصرف الناس عنه، الشحيح والبخيل ينفر منه الناس، بل كان بشر الحافي يقول: النظر إلى البخيل يقسى القلب، ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. وكان يقول: لا تزوج البخيل، اوعى لا تزوجه ولا تعامله، إذ البخيل ليس له خليل. فإذا تترك معاشرته وخلته فينفر الناس منه. الأمر الثامن أنه يسبب ضيق الصدر ويسبب القلق والاضطراب. الحديث في البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان درعين من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. يبقى واخد إيه الشق الأول كده، الحجاب الحاجز هكذا إلى أعلى إلى غاية رقبته. فأما المنفق، واخدين بالكم متصورين كده في درع كده لبسه في هذا الشق الأعلى من الإنسان، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفي أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع تخلقه. عشان كده ابن القيم بيقول: فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه، خنق نفسه بإيديه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وضم لكم مخنوق كده ونازل عليه الدرع ده وهو بالخنقة دي، كلما أراد أن يخرجها، كل ما يحب يفك إيديه أو توسيع تلك الجبة، لزمت كل حلقة من حلقات هذا الدرع موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو، بخلاف المتصدق فإنه يوسع عليه أمره. سأل كسرى: أي شيء أضر على ابن آدم؟ فقالوا: الفقر. قال: لا، الشح أضر منه، إن الفقير إذا وجد اتسع، أما الشحيح فلا يتسع إذا وجد. يعني الغلبان ممكن يوم الأيام ربنا يعني يمن عليه فالأمور تمشي وتتسهل فيبقاش عليه مشكلة، إنما الشحيح لو ربنا من عليه ووسع عليه سيزداد بخلا ويزداد شحا ويزداد حرصا فيعيش العذاب. فده عشان كده من أدوى الأدواء، ملوش حل. إذن من الآفات والآثار السيئة للشح والبخل أنه سبب للضيق، ضيق الصدر، وسبب للقلق، وسبب لهذه الآفات النفسية. قال ابن القيم: لما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، مش هو قافلها وماسك إيديه وقابض يديه فيبتلى به ضيق الصدر، كما هو ضاقت يده فيكون الجزاء من جنس عمله فيضيق صدره، فهو ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. ومن هذه الآثار أيضا الأثر التاسع أنه يعرض نفسه لعقاب الله، لأنه لو بخل بالحقوق لا سيما حق الله سبحانه وتعالى في الزكاة وغيرها، فيكون بذلك قد عرض نفسه لمقت الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وفي رواية الطبراني: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين بالفقر وشدة الحاجة. إذن إذا بخل عرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى. منها كذلك الأثر العاشر أنه يسبب الفرقة ويولد الضغائن ويولد العداوات، وينخر الشيطان فيه نخرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دب فيكم داء الأمم قبلكم الشحناء. الحسد والشحناء لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين، يحلق دينه، ينزع من أصوله، فلا يبقى له أثر، يضيع الإيمان بسبب هذا الأمر. فإذا كان الشحناء تعمل كده ويكون الشح سببها، فما بالك بهذا الأمر. لا شك طبعا هناك آثار اجتماعية وآثار دعوية كبيرة جدا متعلقة بهذا الأمر، من ذلك تعطل المشاريع، لا سيما المشاريع الدعوية والخيرية بسبب هذا، وبالتالي يترتب عليه انتشار البدع وضعف وسائل الدعوة بشكل عام وفشو الجهل وتضيع الأرامل والأيتام وترتكب الفواحش والموبقات، كل ذلك بسبب هذا الداء الدوي، داء الشح. تصور انت بقى انه هذا الرجل اذا لم يخرج زكاة ماله او لم يخرج هذه الصدقة، تأتي كل هذه النساء مثلا، سواء كانوا من النساء عوانس كان ممكن يعطيهم مال فوقعوا في الفحش بسبب ضيق ذات اليد، أو الأرامل هؤلاء أو الأيتام هؤلاء اللي دلوقتي بيكلموا على أطفال الشوارع وغير هذا، كل هؤلاء كان هو سبب ما في فتح أبواب هذا الشر لا شك. فبالتالي يأتون والعياذ بالله تعالى في ميزانه يوم القيامة، لأنه بخل بما آتاه الله عز وجل من فضله. هذه جملة الآثار. فما الأسباب التي تكون باعثا على هذا الداء المهلك؟ يمكن أن نجمع هذه الأسباب في 9 أمور. أول شيء حب الدنيا، فهذا الرجل يمسك بره ومعروفه عن الناس عشان إيه؟ حتى تدوم له الدنيا. وما درى أنه يتشبه بمن ذمهم الله فقال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. حب الدنيا لا شك من أخطر الأمور، ومشكلة حب الدنيا دايما إنها لا تلفت نظر الناس. يعني لما تيجي تقول له حب الدنيا رأسه كل خطيئة، يعني هو يتصور حب الدنيا لما واحد مثلا بيحب واحدة حب حرام أو واحد جشع قوي، فلا دي يعني صعب كده. إنما مجرد أن أنا أتعلق بالدنيا دي مش مشكلة، مالها يعني في أي يعني. وهنا الداء، وهنا الفهم يكون قاصرا إلى أبعد حد في فهم قضية حب الدنيا. أصله هو حاجة من اتنين، يا إما أنه يكون همه هم الآخرة، من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة، يبقى هو كده جامع شمله على هم الآخرة. الدنيا بقى إيه؟ مطية كبري، الدنيا في إيده مش في قلبه، لا وزن لها أصلا. هو يعرف أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها جيفة منتنة قذرة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك، جدي منتن في مزبلة، أمسكه وقال: أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ مين يأخذ ده بدرهم؟ فكلهم أعرضوا، قالوا: ده لو كان صحيح ما كان يساوي الدرهم، ده لو كان كويس وعايش ما كناش خدناه، ومال بقى الآن وقد صار جيفة. وأنا دايما أعلق وأقول: النبي صلى الله عليه وسلم يعني من النظافة بمكان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع هذا إلا لإيصال هذه الرسالة المهمة ويعلمهم بضرب هذا المثل، فيمسكوا يقول لهم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إيش تساوي بقى الدنيا؟ كان ابن مسعود يقول إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فالعملية لا تقاس هكذا. إحنا بقى دماغنا في حتة تانية. طيب أنت دلوقتي عايز تجمع مال، فعلا فعلا أنت نزلت اشتغلت الشغلانة دي علشان المعاني الإيمانية دي، بقى أنه يبقى أنت الحمد لله عندك من المال يقضي احتياجاتك الأساسية، وفي نفس الوقت يكون المال ده سلاح في إيدك علشان دينك اللي رسالته هي الرسالة الأولى في حياتك، هو كده؟ ولا أنت بتسعى وتلاقي الدنيا إيه هنا سلكة؟ يعني الواحد يشتغل لشيخ ويعمل ويسوي يبقى معاه فلوس كتير، يا ابني تبقى نصرة. طب ماشي، هي الحتة دي كده اللي سلكة، هي دي اللي بيتقالك فيها ما فيهاش مشاكل، فأنت تخش فيها، تخش فيها وانت اصلا عندك داء خفي وتعلق خفي. يبان بقى فين اول ما تتحط في المواجهة الواقعية، واول ما تصطدم بصخرة الواقع تبان على قفشك، تبان ان انت عايز تبغدد على نفسك، عايز توسع، عايز تعيش زي الناس ما هي عايشة. هو ايه يعني، هو الدين ده سجن؟ ما تسيبونا بقى نفك كده. هو ده. يبقى انت كنت بتقول هتشتغل الشغلانة دي، وقلت هتشتغل مش عارف 8-9 ساعات ولا 10 ساعات، وهيتنحر قلبك فيها وهيتهد حيلك فيها، قلت علشان خاطر اجمع مال، والمال ده يكون عاصم لي انا ستأزوج بيه، واللي هيتبقى منه هنفق فيه على دعوة، وهعمل وهسوي، وقاعد بتحك انت في افلام. ساعة الجد عملت حاجة تانية خالص. اول ما بدأت تجمع مال كنت عامل حسابك انت تجيب شقة كده في حدود مبلغ وقدره كذا، بدأت تقول طب ما الواحد ما ياخدش ليه شقة في الحتة التانية ويزود بس عليها قرشين وتبقى كويس. بعد شوية كنت عايز تجيب عفش يعني، وكنت بتقول والله على الكفاف، حاجة بسيطة جدا، الحاجات الأساسية بس، مش لازم تكون كذا. بس يقالك طب ما فيه يا ابني علشان تبقى أحسن وتعيش وتبقى أفضل. قلت والله صح، عشان تعيش وتبقى أفضل وانت بنايك طبعا في الجو الجميل والشكل البراق، والناس هتخش تقول يا سلام وهكذا. وابتدي بقى إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كنت راكب عربية كويسة جدا والأساسيات فيها كلها، وعربية موتورها كويس وكل حاجة تمام، بس في عربية تانية أحلى منها وشكل ومنظر، وسمعنا يعني واحد فلان الفلاني من شلتك يجيبها وانت قليل، ما تجيب انت راخر فين يا عم؟ ما هو برضه ما هو أنا هو لما الناس تتفرج علي وانا راكب العربية كده كده هيقولوا الناس الملتزمين دول يعني مش هفق، دول ناس مية مية. شفت بقى دخلنا فين؟ لف ودور كده ولبس الأمور كلها ايه ثوب حسن علشان خاطر الدنيا تطلع عين. ادي حب الدنيا. وفي نفس الوقت هو يتوهم الفقر اذا انفق، وهذا الامر لن ينقطع عنه. أنا زي ما نستشعر بقى الحديث وقوله كتير في الدروس علشان نقفل القصة. اصلا في ناس كتيرة واقفة على انها ايه هم 10 سنين بس بتوع العشرينات، طب بتوع التلاتينات، كل مرحلة كده يقولك بس 10 سنين بتوع العشرينات دول بتوع مرحلة الجواز، مرحلة الجواز والواحد يقف على حيله، ويكون حتى لو الحمد لله ربنا من عليه في أول العشرينات كده وتزوج، وبيبقى بقى لسه بيثبت الأمور كلها، لسه بقى إيه أموري هتمشي إزاي، وبتبقى لسه في كماليات ما حطهاش، ولسه ما استقرش قوي في الشغل، والمرتب مش هو ده المرتب يعني اللي عايش عيشة كويسة، محتاج يدخر شوية عشان لما يجي أولاد. يجي فترة الثلاثينات، فترة الثلاثينات يبتدي بقى الأولاد، والبقى لازم يدخلهم في مدارس كويسة ويعوضهم الحرمان، فلازم يعمل حسابهم دلوقتي. يبتدي فترة الثلاثينات بالشكل ده، يخش في الأربعينات، طب والأولاد دول بقى هنضيعهم، ده يخشوا بقى دلوقتي اللي دخل منهم جامعة واللي على وش جواز عنده بنت ممكن تتزوج، فلازم يعمل لهم ويأسس لهم حياتهم. دخلنا كده في الأربعينات، دخلنا كده في الخمسينات، بعد كده خلصت القصة دي كلها، الواحد بقى عايز يعيش بقى ويغير بقى حياته، وصل جد بقى فترة الشيخوخة وعايز بقى يجدد حياته شوية بشكل آخر، فنبتدي بقى نعمل شوية وبعدين عشان الأحفاد بقى والعيلة، وتبقى الموضوع حاجة تانية. ما بيخلص يعني، كل واحد حاطط لنفسه كده انه اول ما هيبقى عنده الفترة الفلانية دي هيبقى كويس، وطالما قال سوف يبقى انفض يدك منه. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل. يبقى عنده 80-90 سنة ولسه عايز يتجوز ولسه عايز يجيب شقة جديدة، ويقول لك برضه خلاص اتعود على حياة معينة، فالناس كل شوية في حاجات جديدة بتجد، في أجهزة جديدة بتجد، وفي أماكن جديدة، الناس بقت خلاص بقى الأماكن دي بقت بيئة قوي، وبقت الناس في طبقات الدنيا هم اللي بقوا يعيشوا فيها، فلا لا لا كترت علينا، لا احنا عايزين ناخد بقى في الحتة الجديدة. فرئيسنا هو الاخر بيفكر بنفس الاسلوب برضه عشان عياله من بعده يبقوا عايشين كويس ويدعوا له كل سنة وهو طيب. ادي اول امر، حب الدنيا. السبب الثاني، ضعف الايمان وعدم اليقين بما عند الله. اصل انت بالله عليك يعني هتطلع كده دلوقتي ومش فارقة معك؟ انا دايما اقول الصدقة اللي اسمها صدقة، وهو ده برضو شيء اخر، واحنا ماشيين كده بنقول الواجبات العملية، الصدقة اللي تفكر فيها هي دي اللي احنا عايزينها النهاردة، اللي هي ايه بقى؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هي دي. انما اصل يعني تطلع من الدرس ده وبعدين انت عادي يعني كده كده انت ممكن تصرف لك جنيه 5 جنيه 10 جنيه وما تبصش عادي يعني، طب تركب لك تاكسي ولا تعمل لك مش عارف، مش ده المبلغ اللي تبص عليه. فتيجي بقى تطلعه فيجي لك واحد لله محسنين، تروح ايه يعني تقول الحمد لله انا بتصدق كل يوم مفيش اي مشاكل، نص جنيه وربع جنيه مفيش اي مشكله خالص. فلا مش هو ده طبعا، احنا عايزين اللي انت تفكر فيها. انت ممكن تفكر ايه 50 جنيه، لا 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 دي عايزه حسابات، واحد تاني 100 يبتدي يفكر، واحد تاني 500 يفكر، امتى يفكر؟ امتى يبتدي يقول ممكن الميزانيه ما تتظبطش معايا؟ هو ده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. اذا ضعف اليقين. هنقول احنا بقى في العلاج ان احد الحاجات الاساسيه انه يبقى موقن بقول الله تعالى في الحديث القدسي انفق انفق عليك، تبقى متاكد ان ده هيكون، ان ربنا سبحانه وتعالى سيرسل لك اضعاف ما اعطيت وانفقت. الامر الثالث من الاسباب، حب المال. يعني حب الدنيا ده شيء، وحب المال بالأخص أمر آخر، لأن النفوس جبلت على ذلك. قال الله إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير حب المال، فما تقوليش ما بتحبوش يعني، بلاش الايه القناعة والأسلوب والورع الزائف ده، يقول لا والله أبدا خالص الفلوس دي بالذات ولا لها أي قيمة عندي، فلوس دي تحت رجلي أمشي عليها كده ولا ببصلها خالص. وهو أنهي فلوس؟ ساعات تبقى كده يعني، ساعات أنت لو دخلت في حاجة فأخرتها كام يعني 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، عم بلا نقص وجع قلب على الفاضي. إنما خبر بقى الرقم كده وإيه وزغلله قدام عينيك، ده يعمل عمايل جامدة أوي أوي أوي. اتفرج بقى لو كانت العملية فيها 100,000 ولا 200,000 ممكن بكرة تركب لك BM وتبقى العملية زي الفل. طب وماله يعني، يعني المتدينون دول ما يركبوش BM يعني، فتشتري أنت إيه كده؟ هو ده بقى اللي يشد عينيك. فحكايه ان انت تقول لا ما بحبش الفلوس، الفلوس دي اخر حاجه افكر فيها، ربنا يكذبك. وانه لحب الخير لشديد، الانسان شديد المحبه للمال، ولذلك يدفعه ذلك للبخل والشح. يقول صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. قريب من الحديث الذي مر بنا، بس هنا ايه خصص مسألة الحب هناك، حب الدنيا هنا حب المال، فاهمين؟ فأحد الأسباب التي تدعوه إلى البخل لا شك هذا الحب الجبلي الذي يكون في قلبه، فهو حينفق بس حيطلعه لأنه مدخر أمر آخر عند الله عز وجل، مش هيطلع أبدا. هي النفس كده يعني، أنت لو ما عرفتش أن لا فيها خير لا في آخرة ولا في دنيا، طب يعني هي كده وخلاص ولا أنا مستفيد منه أي شيء؟ لا أكيد. الأمر الرابع من الأسباب، الحقد. فإذا كان المرء حاقدا على غيره فإنه سيسعى جاهدا وبكل ما يستطيع ألا ينفعه بشيء من المال. أديله ليه؟ ما يستهلش أصلا، يبقى عنده حقد دفين، بالذات بقى أنه هو يكون اللي بيقولوا عليهم اغتنى بعد جوع، اللي هو بيبقى ما كانش كده أصلا وبعدين ربنا فتح عليه قوي فيبخل، فيبتدي بقى يقول لك كل الناس دول كذا وكل الناس دول كذا. هو عنده حقد فعلا، كان ده موجود حقد اجتماعي، ان الناس دي في يوم من الايام كانت بتبصله بصة تانية وبيعملوه بذل وبيعملوه كذا، فمن حقده هذا يبتدي ينظر الى الناس كلها بنظارة سوداء، فحقده هذا يجعله يبخل عليهم. منها ايضا الامر الخامس، الاعجاب بالنفس. فالناس هي اللي تدفع لي يعني، الناس هي المفروض تديني مش انا اللي اديهم. ازاي يعني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده، وصف أهل البخل فقال والله لا يحب كل مختال فخور. مين يا رب المختال الفخور؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فجعل من وصف هؤلاء المختالين المتكبرين الفخورين المعجب قوي بنفسه، قلت لي ازاي هو يسر؟ المفروض ان الناس كلها في خدمته مش هو في خدمة الناس. فبالتالي يدفعه ذلك، يعني العجب يتولد عنه هذا الداء من بخل وشح. الامر السادس خبث النفس. خبث النفس ده بيظهر في ايه بقى؟ يظهر في انه يحب دائما الادبار لغيره، عايز الناس هي اللي تعيش النكد والهم والغم، ويبخل بنعمة الله على عباده، ويشعر كأنهم يأخذون شيئا من خاصة نفسه. لكن انت بتاخد روحي، لما تطلع مني جنيه ده انت بتاخد معاه روحي، فكأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. فهو خبيث النفس ابتداء، فيبعثه خبثه هذا على البخل والشح. من ذلك أيضا إهمال محاسبة النفس. هتيجي معنا الأسباب دي كتير في الأدواء والآفات اللي احنا هنتكلم عليها بعد ذلك. إهمال محاسبة النفس هتفتح عليه بقى البواب الشر. فواقع كثير من الناس أنهم ينسون أنفسهم ويستسلمون لهذا الداء، أنه ما بيقفش مع نفسه. هو ممكن ينظر إلى عيوب الناس كويس قوي، لكن لا يرى عيب نفسه. والمفترض أن المؤمن يرى عيبه أمام عينيه كأنه جبل، أما المنافق والمرائي والفاجر فإنه يرى عيب نفسه كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا. فإهمال محاسبة النفس يبعثه على الشح والبخل. من الأسباب كذلك وجوده في وسط اجتماعي سيء. هم كلهم كده وتربى على كده ونشئ على كده، اوعى يا ابني تطلع واوعى يا ابني كذا. وده خطير جدا، انه ساعات انت تبقى عايز تعلم الولد ان هو يعني يبقى يعرف مصلحته كويس ومحدش يضحك عليه وبتاع، فتيجي هو تديله السندوتشات بتاعته تقول له اوعى حد ياخدها منك. المفترض ان انت بقى تعوده على شيء تاني، المفترض ان انت تحط له سندوتشات بزياده، تحط له سندوتش زياده. فلو جه حد قال له حب يعمله يبتدي هو اللي يجود به، ما يجيش حد يخطفه منه وما يعرفش كذا، ما تخلوهوش يتحط في المشاكل دي. يعني كنت طول ما انت قاعد بتقول له اوعى تعمل كده اوعى تعمل كده، انت اوعى كده، انت بتعلمه الافات دي، فيطلع كده ما يحبش يدي الناس حاجه، ويخاف قوي انه حد يبص الحاجه في ايديه، ويبقى حريص على ما في يده. ففساد التنشئه والتربيه ووجوده في وسط اجتماعي بهذا الشكل لا شك يبعثه على البخل والشح. اخر هذه الاسباب الغفله، لا سيما عن عواقب الوقوع في الشح. الغفلة بقى بشكل عام انه هو مش حاسب ان ده موضوع خطير، فبيتمادى فيه وبيقع فيه ويدخل عليه بصدره ولا كأن فيه مشكلة، فينتج عنه الوقوع في هذا الامر الخطير. الامر الثالث الذي نعرج عليه العلاج. كده احنا انتهينا من الاثار والاسباب، العلاج، علاج الشح والبخل. نحط الروشتة بقى العملية اللي احنا يعني نتفق عليها ونتفق على شوية حاجات نخرج بيها من هذا المجلس، ان احنا نبتدي بقى نغير حاجات في سلوكياتنا وفي حاجات في نفوسنا قد اطلعنا على بعضها في ثنايا الكلام على هذا المرض. العلاج في نقاط. اولا القناعة. اول شيء ان انت محتاج تتعلم الاقتصاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الاقتصاد الاعتدال ما بين الإسراف والبذخ والطرف وما بين البخل والشح. اقتصد يبقى يلبي رغباته الضرورية الأساسية. في نفس الوقت ودايما أقول لك المفروض الدنيا ما تفرقش معك. يعني ايه ما تفرقش معك؟ يعني ممكن تنام في اي مكان، ممكن تهذب نفسك بانك تعتكف لك يوم في مسجد وتنام على الارض، ما تفرقش معك. ممكن تاكل في اي مكان، ممكن النهاردة تبقى بتاكل في مكان ومطعم شهير ووجبة بكذا من غير تزود قوي يعني، وممكن في يوم تبقى بتاكل اكل بسيط جدا مثلك مثل اقل فقير، ما تفرقش معك. ممكن تعديها عيش وشوية جبنة، وممكن تلاقي نفسك بتاكل مشويات وكذا وكذا، ما تفرقش. المهم ان الكلام ده ما يكونش يفرق معاك. كان لا يرد
موجودا ولا يطلب مفقودا.
هو ده، مبقاش قاعد حاسس ان انت في ضنك انه معكش كذا وما كلتش بقالك قد كده في الحته الفلانيه ومش لابس اللبس الفلاني زي علان وعلان، مش فارقه معاك القصه دي خالص ولا تمثل لك اي حاجه.
لا تطلب مفقودا ولا ترد موجودا عادي. هو صلى الله عليه وسلم ما اكل اللحم قط الا في ضيافه، تعرفوا كده، ما اكلش لحم النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو يضيفوه يعني في عقيقه كذا كذا في بيته، ما فيش. يجلس شهرين لا يوقد عنده صلى الله عليه وسلم نار، ما بيطبخوش الاسودان التمر والماء ومش فارقه، وفي نفس الوقت يجي له اغنام ما بين جبلين يتصدق بيها. طب غنمايه بس كده يعني للبيت دول كل واحد ياخد منهم حته لحمه قد كده ولا مش فارقه. كان يقول لابي ذر، وشوف بقى ابو ذر ده راجل زاهد يعني الكلام ده مش فارق معاه اصلا، هو كده كده اصلا عايش عيشه كده. فهما الاثنين ماشيين، حديث صحيح مسلم، ماشيين فاستقبلوا جبل احد، قال له ما اود ان يكون عندي مثل جبل احد هذا يبقى عندي منه 3 دنانير، لو عندي ده كله الجبل ده يتصرف فيهم ما يبقاش منه الا ما ارصده لدين، الا اذا كان عندي دين فادخر منه حاجه عشان بس اسد الدين، انما غير كده ما يبقاش عندي 3 دنانير. وقال له يا أبا ذر إنما حق هذا المال أن يصرف هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه وشماله وعن أمامه ومن خلفه. الفلوس دي كانت تيجي تتعمل كذا، مش فارقة، ملهاش وزن، ما بيفكرش فيها كده، ما بتتحسبش بحساباتنا المعقدة في الزمن المادي اللي احنا عايشينه ده. هو ده المعنى، القناعة، قنوع. يقول صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أنا راضي بعيشتي يا ابني، أنت مش عايش، أنت إزاي ما عندكش كذا؟ معقولة أنت عايش زي البني آدمين العاديين كده يعني؟ ممكن؟ أه والله مش فارقة خالص جدا ولا حاجة، بالعكس إن السعيد لمن جنب الفتن. هو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحاجة اللي تساعدك على هذا الأمر القناعة، وتساعدك على التخلص من مسألة البخل، لا سيما البخل بالأموال وغيرها، احنا قايلين من الأسباب حب المال وحب الدنيا، إنك تنظر في عاقبة هذا المال وفي مقاصد الشرع من هذا المال. فلما تسمع حديث زي لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، فتقول والله لو تبقى هينة تبقى أحسن، يعني لما يبقوا كل اللي أنا ربنا سبحانه وتعالى رزقني به حاجة بسيطة، يعني ما هو كل درهم يعني كل جنيه دخل جيبي هيتقال لي جبته منين، جبته من هنا، وديته فين، وديته هنا، يا نهار أبيض، أمال الملايين المماليانة بقى هتبقى إيه، بتاع الآلاف يعني. لو كل مرة بقى أنت بتتسأل عن كل يوم، لا مش كل يوم، ده عن كل وقت دخل جيبك في فلوس، من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها، يشق الأمر جدا. احنا قلنا أنه في بعض الأثار ذكر أن عبد الرحمن بن عوف هو آخر 10 دخولا الجنة، وعللت له عائشة رضي الله عنها ذلك، قالت ما الفلوس دي كلها هتعمل فيها ايه، قال ما أصنع، إن كان يأتيني بالليل فأنفقه بالنهار، فيأتيني بالنهار فأنفقه بالليل، طبعا فيه طيب. هي ليست دعوة إلى الفقر لا شك، لأنه من الصحابة من كانوا هكذا، سيدنا أبو بكر كان ذو مال وهو أبو بكر، سيدنا عمر كان عنده، سيدنا عثمان كان عنده، سيدنا علي بعد ذلك يعني في أول حياته كان في شدة، لكن في أخريات عمره كان قد وسع الله عز وجل عليه. المعنى مش أنه نحن كل واحد ما يبقاش معاه، بس أنه هو يفكر في هذا الأمر جيدا، أنه كلنا بنغفل عنه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من الأشياء التي تساعدك وتكون سببا في العلاج من هذا الداء الوبيل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجاه النعمة. كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرحه بذلك، كان صلى الله عليه وسلم تجده أكثر ما يكون جودا في هذا الموسم المبارك. فرحان بقى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل يدرسه القرآن مرة، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم درسه القرآن مرتين، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان صلى الله عليه وسلم من شمائله أنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
وهو فيها معنى وأما السائل فلا تنهر. تقولوش يا أخي بقى خلاص،
لا قلت لك لا،
ما تقولوش كده ما تنهروش، يعني اثبت معه على كلمة واحدة، ربنا ييسر لك الحاج، أصلح الله لك الأمر. حتى أنت عارف أن هذا الرجل يعني مصاب وكذا، بس لا تنهره، طالما هو سائل لا ينهر. هذا الأدب.
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، لا يدخر شيئا لغد.
ما كانش عندهم تلاجات، أنا بقول ما كانش عندهم حاجة ينفع فيها كذلك، وما كانش يدخر شيئا صلى الله عليه وسلم أبدا.
حتى أنهم ما وجدوا زيتا للمصباح في ليلة وفاته.
النبي ما عندوش في ليلة الوفاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيمرض وما عندهمش زيت في بيته. حسن البصري دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت إذا رفعت يديك أتيت على سقفه، حط إيده كده، لو رفعت إيدك تجيب سقف الحجرة اللي بيجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وينام صلى الله عليه وسلم على رمال الحصير ويؤثر الحصير في جنبه ويقول أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ يا فرق معك أوي كده ليه يعني؟ زعلان ليه؟ كسرى وقيصر يتطاولون في البنيان وأنت هنا تنام على الحصير؟ مالي وللدنيا؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
من الأسباب أيضا التي تساعدك على التخلص من داء البخل أن تطالع أحوال الكرماء والأجواد من البشر.
مثلا عبد الرحمن بن عوف، كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن، فكان ثلث ماله يقرضهم، يعني هو مقسم أهل المدينة كده، ثلث يسلفهم وثلث يقضي دينهم وثلث يصلهم. ومنهم أمهات المؤمنين، وكانت عائشة تدعو لعبد الرحمن ما لا تدعوه لغيره، لأن أمهات المؤمنين كانوا في نفقة عبد الرحمن. ثلث المال يقرضهم، يسلف الناس ويشغلهم ويلا اشتغلوا، عندك أي حاجة مقصاك وبتاع وخد وشغل نفسك وتاجر ويلا. وثلث يقضي دينهم، واللي متعسر يقضي عنه الدين. وثلث يصلهم ويتألفهم بماله رضي الله عنه. كان أويس القرني يتصدق حتى بثيابه، حتى يجلس أحيانا لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة.
مبالغة في الأمر يعني، بس بص يصل بهم الكرم إلى أي شيء. وكان الليث إمام أهل مصر يستغل 20,000 دينار في كل سنة، يعني مرتبه اللي كان بيدخله 20,000 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 21، اضرب بقى انت دلوقتي 425 و 430 في 20,000، ده الفلوس اللي كان بتدخل الليث. ثم يقول والله ما وجبت علي الزكاة قط،
ما حصلش، انها عدت سنة وكان معاه نصاب ما كانش منهم الدينار المفترض ان هو يصل الى كام، 85 جرام ذهب، يعني 85 جرام، فيعني يطلعوا كام بقى دينار، ايه هم 20 دينار، 20 دينار. هو بيقول أنا كان بيخش لي 20,000 وما لقيش منهم 20 عشان يطلع عليهم الزكاة، وما وجبت علي الزكاة قط. فكان يعطي العلماء بالآلاف وكان يقضي الديون رضي الله عنهم. فلما تشوف الناس دي اعمل أي منظر، يعني اعمل أي حاجة، يعني متبقاش قاعد تتفرج كده، فيكون هذا سبب في تخلصك من هذا الباب. منها أيضا العكس بقى، أن تتأمل أحوال البخلاء وما يجني عليهم بخلهم في العاجل قبل الآجل. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر رأيت بعض أشياخنا بلغ 80 وليس له أهل ولا ولد وقد مرض، فألقى نفسه عند بعض أصدقائه يتكلف له ذلك الرجل ما يشتهيه وما يشفيه، فمات فخلف أموالا عظيمة. وكان يصحبنا أبو طالب ابن المؤيد الصوفي وكان يجمع المال، فسرق منه نحو 100 دينار فتلهف عليه، فكان ذلك سبب وفاته.
اللي مات بقى بسبب قاعد يجمع في الفلوس يجمع في الفلوس، وبعد كده اتسرق منه شوية جات له سكتة قلبية ومات.
يذكر القرطبي في التذكرة كده انه كان بعض الناس يأتي بالدينار ويضعه في زيت ويلمعه ويبلعه، حتى إذا هلك يكون جواه المال ومات هكذا. يعني فعلا في أحوال لهؤلاء البخلاء. وطالعوا بقى كلام الجاحظ في كتابه البخلاء والنوادر اللي ذكروها عن هؤلاء البخلاء. من الأسباب كذلك الدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله لنستعيذ بالله تعالى من هذا الداء. فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم كثيرا حديث البخاري: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ومنها أن تدعو بالقناعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو فيقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. حديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. نحتاج أن نجمل أمر العلاج في أمر، ألا وهو أمر الصدقة والإنفاق في سبيل الله على كافة المستويات. هذا سينفق مالا، وهذا سينفق جهدا، هذا سيبذل جاهه واسمه ومكانته في سبيل الله تعالى، ينفق حتى يتخلص من هذا الداء. يبقى الحل في كلمة واحدة هو الإنفاق في سبيل الله. يبقى أنت النهاردة راجع بقى ما ذكرناه في الجلسة السابقة من مظاهر البخل، وابتدي بقى أشوف أنت عندك أي نوع من هذه المظاهر. طب أنت بخيل بوقت تنفقه في سبيل الله، أنت بخيل بجهد، أنت بخيل بمال، وأنفق في سبيل الله تعالى ولا تترك ميدانا حتى لا تتعرض للعقوبات التي ذكرناها اليوم. طيب احنا قلنا سنجمل الامر في امر الانفاق في سبيل الله، لا سيما امر الصدق. فانا اريد ان نختم بيان العلاج من الشح والبخل بذكر بعض الفضائل الخاصة بالصدقة. اولها حديث ربما غير معروف عند كثير من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد الحسن. أقول تاني: لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا، أي أنه يكون سببا في قتل وساوس الشيطان التي تبعده عن طريق الله جل وعلا. فيعني حاجة من الحاجات انه اول شيء ان الصدقة قتالة للوساوس. فالذي يبتلى بداء الوسواس، ودايما بقى يقولك الشيطان ركبني ومش عارف اخلص، والشيطان بيقول لي حاجات يعني ما كنتش تخطر ابدا على بالي، نقول له احد العلاجات الصدقة، فانها تغلق عليه أبواب 70 شيطانا قد يكونوا يعني متلبسين به. الأمر الثاني أن الصدقة غسيل للخطايا. يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إذن الصدقات سبب في تكفير الخطايا وغسيل هذه الذنوب والمعاصي. الأمر الثالث من فضائل الصدقة أن الصدقة برهان الإيمان. احنا قلنا هناك أن أحد الأسباب ضعف الإيمان، فيكون هنا بقى الحل هذه الصدقة، فإنها برهان الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان عنده يقين وعنده إيمان فإنه يصدق وعد الله له: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فشكور لمن يطيعه، حليم على هؤلاء المانعين لفضله عن الناس. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الصدقة مضاعفة الأجر عند رب العالمين:
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يجي يوم القيامة يلاقي عنده جبل حسنات أصله كان أنه تصدق بتمر بس صدقة من كسب حلال. ومن هذه الأمور كذلك أن الصدقة سبب للأمان يوم القيامة، فالإنسان في ظل عرش الرحمن إذا كان تصدق من كسب طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، وذكر في شأن السبع الذين يظلهم الله بظله رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فيبقى ده سبب من أسباب إن عقوبات المعاصي لا تحل له. في لفظ قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، فلما تكون حاسس إن أنت بعيد خالص وإنه الدنيا متقفلة ويكون ده من وراءه بقى شح وبخل، من وراءه ذنوب قطعت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، فأنزلت عليك النقم وأنزلت عليك اللعنات ونزل بك عقاب الله تعالى وغضبه، فأحد الحاجات الأساسية اللي أنت لازم تعملها في الأول خالص يكون صدقة تتصدق بها من كسب طيب، فيكون ذلك سبب إن شاء الله تعالى في أن يتقبلك الله تعالى. بل إن الصدقة من علامات التوبة. كعب بن مالك في آخر قصته المشهورة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك. شوف برضو التوازن، قال له لا أمسك بعض مالك فهو خير لك، تصدق بالفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات، يبقى عقوبات المعاصي وفي نفس الوقت مصارع السوء بعضهم فسرها بموت الفجأة سبب من الأسباب فعل الخير، ولا شك أن من أعظمه أن يتصدق صدقة عن كسب طيب. في حديث جميل رواه الطبراني في الأوسط إنه إذا دخل الرجل في قبره فإنه تأتيه الملائكة فتكون الصلاة عند رأسه، ويكون الصيام عن يمينه، وتكون الزكاة عن شماله، ويكون فعل الخير من الصدقة والبر والصلة وغير هذا من أعمال الخير عند رجليه. فإذا أتي من قبل رأسه قالت الصلاة ما قبل مدخل، وإذا أتي من قبل يمينه قال الصيام ما قبل مدخل، وهكذا شأن الزكاة إذا أتي من شماله. فإذا أتي من عند رجليه قالت أعمال البر، ومنها لا شك هذه الصدقات التي ينفقها في سبيل الله ما قبل مدخل، فيكون في حفظ وأمان من الهلكات التي تكون في القبر. أختم هذا بقصة عجيبة تبين لنا أثر الصدقة وكيف أن الله عز وجل يكون في عون العبد إذا كان منفقا في سبيل الله، ولا سيما أن يكون يتصدق ويكون الصدقة ديدنه. ذكر الشوكاني في كتاب البدر الطالع قصة قال أنه اتفق في زمن الإمام المطهر، قصة عجيبة ونكتة غريبة في بلد تسمى الحمرة، ذلك أنه كان فيها رجل من الزرعة، راجل فلاح كان ذا دين وصدق، كان رجل معروف عنه أنه رجل ملتزم ورجل على خير، فكان بنى مسجد يصلي فيه، فجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسراج وبعشائه. كل يوم الرجل ده بيخرج مع السراج اللي هو كان يوقده في بيته يأتي به إلى المسجد علشان لو حد ماشي ولا حاجة ما يبقاش يعني يتخبط في الليل، في نفس الوقت يأتيهم بطعام لو حد جه في المسجد يأكل منهم. وجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسراج وبالعشاء، فإن وجد في المسجد من يتصدق عليه أعطاه العشاء وإلا أكله وصلى صلاته. يبقى حدث الحاجة للناس تأكل ماشي ما فيش حد خالص يبقى يأكله هو. واستمر على ذلك الحال ثم إنها اتفقت شدة ونضب ماء الآبار، وكان له بئر، فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده. الدنيا حصل جفاف والآبار نضبت ما بقاش فيها مية، فهو بدأ يحفر في جانب البئر لعلها تأتي بالمياه، وكانت له بئر فخربت تلك البئر وكان الرجل في أسفلها فخربت خرابا عظيما حتى أنه سقط ما حولها من الأرض عليها، يعني وهم عادين شغالين كذلك البئر ردمت عليه اتردمت عليه، فقال لك مات خلاص. فأيس منه أولاده ولم يحفروا له، هم عادين بيعملوا هو تحت الحفر زي كده الأنقاض نزلت عليه، هتفكر فيه ازاي ده بقى مات. وقالوا قد صار هذا قبره، وكان ذلك الرجل عند خراب البئر في كهف فيها. فلما حصل الكلام ده هو كان في حفرة وهو قاعد بيحفر، فوقعت إلى بابه خشبة منعت الحجارة من أن تصيبه، اتعملت له مظلة كده قريبة قوي من قصة أكسم اللي كان حصل في موضوع الزلزال لما حدث برضو كده، ايه انه غطي بغطاء الأنقاض ما نزلتش على رأسه، بقى في حاجز عن الأنقاض، هو حصل له كده برضو، جات له خشبة منعت الأنقاض دي انها تنزل فوق رأسه. فأقام في ظلمة عظيمة، ثم إنه بعد ذلك جاءه السراج الذي كان يحمله إلى المسجد، وذلك الطعام الذي كان يحمله كل ليلة، وكان به يفرق ما بين الليل والنهار. بقى يعرف الدنيا ليل ولا نهار إزاي، إنه في سراج بيجيله وفي أكل بيجيله كل يوم. واستمر ذلك مدة 6 سنين والرجل مقيم في ذلك المكان على تلك الحال. ثم إنه بدأ لأولاده أن يحفروا البئر لإعادة إعمارها، بعد 6 سنين فكروا أن هم يحفروا البئر من تاني، فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها فوجدوا أباهم حيا، فسألوه عن حاله فقال لهم السراج والطعام الذي كنت أحمل إلى المسجد كان يأتيني على ما كنت أحمله تلك المدة، فعجبوا من ذلك وصارت قصته موعظة يتعظ بها الناس في أسواق تلك البلدة. هذا كلام في كتاب البدر الطالع للشوكاني في الجزء الأول صفحة رقم 492 إلى 493. وقريب من هذه القصة يعني برضو نختم بالغرائب. قال سالم بن أبي الجعد خرجت امرأة ومعها صبي لها، فجاء ذئب فاختلف منها الصبي، خرج معها ابنها رح جاي ذئب رح واخد الولد وجري به، فخرجت في أثره وكان معها رغيف فعرض لها سائل فأطعمته، فجاء الذئب بصبيها حتى رده عليها فهتف هاتف هذه لقمة بلقمة. الواجبات العملية، أول حاجة محتاجين بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يبقى عليك تطبيق عملي للدرسين دول إنك تختار شيء محبب إلى نفسك، شرطه كده. كان عمر إذا أعجبه المال أنفقه، ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر إذا أعجبه خدمه وجواريه يعتقهم في سبيل الله، ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا عايز حاجة تكون بتحبها تفكر إنك لو أنفقتها صعب شوية عليك حتى تتخلص من هذا الداء، يكون هذا عنوان صدقك وعنوان إخلاصك في تنفيذ هذا الأمر عشان يبقى اتربنا صح. وحط المعنى ده قدام عينيك طوال هذا الأسبوع، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عمرك ما هتعرف معنى للالتزام ومعنى للإيمان، عمرك ما تذوق حلاوة الإيمان بحق إلا إذا نفذت هذا الأمر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ده يبقى رقم واحد. رقم اثنين، عايزين يوميا صدقة ولو يسيرة، صدقة يسيرة بس لازم كل يوم تتصدق، كل يوم لابد لك من صدقة تتصدق بها علشان خاطر دايما تبقى انت حاطط الحاجات دي قدام عينيك. ومش عايزين نركم الحاجات اللي انا هسه هنخش في أدواء تانية وهتحتاج إلى يعني علاجات أخرى، فنبتدي ايه نتعالج حاجة حاجة كده من هذه الآفات. خلاص اتفقنا؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.